قال هو كان بيقرأ في التحليل، قال الكاتب هذا الذي بيضع سياسة للأمريكان، قال إن كل تحليل للموقف في جنوب فيتنام يجب أن ينطلق على الأرجح من حقيقة أننا لا نخوض فيها حربا حقيقية، فالمشكلة سياسية أكثر منها عسكرية، مع أعمال من الإرهاب وليس مع معارك. فمن مجموع السكان البالغ 14 مليون نسمة لم يجند الفيتكونغ إلا 28 ألفا إلى 34 ألفا من رجال العصابات النظاميين، بالإضافة إلى 60 ألفا وحتى 80 ألفا من المساعدين المؤقتين. يعني هو يقسم أنه عندكم 14 مليون ففقط 28 ألف مقاتل بالإضافة إلى 60 ألف. أقول يقول هو وتشبه الحملة بين الأمريكان والعصابات الصراع ضد عصابات المجرمين في الثلاثينات، يقصد عصابات التهريب اللي كانت في أمريكا المافيا، أو ضد الشبان الإرهابيين في نيويورك حاليا أكثر مما تشبه حرب كوريا أو الحرب العالمية الثانية. وبشكل إيجابي جدا فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لديه من التجربة ليعالج هذه المشكلة أكثر مما لدى القوات المسلحة. هذا تصوره أنه في شوية مشاكل تهريب وعصابات ومجرمين، لو نبعث لهم الشرطة بتحل لهم مشكلتهم وبترجع. فنشر هذا في مجلة نيويورك تايمز في 23/1964. يقول الكاتب كاتب الكتاب: وبدون أن نحسب حسابا إلى سخف المقارنات بين الشبان الإرهابيين، فإنه من الواضح بأن هذا التحليل يتضمن نقاط ضعف خطيرة في مجالي الملاحظة والتفسير. فمن مجموع السكان البالغ 14 إلى 16 مليونا لم يضم الفيتكونغ 28 ألفا من رجال العصابات كما قال، بل ضموا ما لا يزيد عن 28 ألفا كحد أقصى. ولكن القرار الذي اتخذه الرئيس جونسون بقصف شمال فيتنام في بداية عام 1965 يبين لنا بوضوح أهمية هذه القوة. أنه إذا كانت قوة سخيفة بتحل مشكلة الـ FBI، ليش الرئيس جونسون ستاكون راح أمر بقصف شمال فيتنام بالطائرات كلها؟ مما يدل على المشكلة ليست مما صور هذا. يقول: ونذكر على سبيل المقارنة أن رجال عصابات فيدل كاسترو والمقاتلين في جزيرة كوبا، يقصد تضم 7 ملايين نسمة، لم يزيدوا أبدا عن 1500 رجل مسلح. يعني ما زادت العصابات عن 1500 رجل. ومع ذلك وفي كانون ثاني 1958 عندما شطرت معركة مدينة سانتا كلارا الفاصلة البلاد إلى قسمين، فإن المدينة كلها ما عدا الحامية العسكرية ألفت نفسها غارقة في النزاع. وعندما هرب باتيسا من البلاد في آخر يوم من السنة، أعلن كل سكان كوبا عمليا انضمامهم إلى النصر المكتسب، وبدأ وكأن الثوار لم يكونوا معذولين بل كان البلد كله معهم. وهنا نقف وقفة. أقول وقوف الناس معهم ليس لأن الناس مع الغالب فقط، هو هنا حل التحليل، قال أنه هذا نستنتج منه أن الناس تكون عادة مع الغالب. هو الناس وقفت ليس لأنها مع الغالب فقط، مع أنه هذا يحصل. فعندنا مثال واضح، عندما يكون الغزاة أجانب مع أنهم غالبين ما أحد يقف معهم، فليس مجرد الغلبة هو لسبب وقوف السكان، حتى لو حصل اشتياح أجنبي الناس ما تقف معهم، تكون مغلوبة. وقوف الناس معهم لظنهم أن الثورة تمتلك الخلاص. نحن عندنا في تجربة معارك حماة التي حصلت في سنة 82، عدد المجاهدين في مدينة حماة لما حصلت الانتفاضة الإجبارية وأخرجوا من المخاب الإجباري، وهذا ندرسه في حينه، خرجوا 500 شخص. سلحوا مباشرة في صبيحة الانتفاضة، وزع أبو بكر جواد رحمه الله قتل في المعركة، وزع 15 ألف كلاشينكوف على الأهالي. على الاهالي، يعني عدا ما انه اهل سوريا مثل كل بلاد العرب فيها سلاح اصلا، ومنطقة قبائل وفيها سلاح، بدك تفترض انه في عندك 3-4 آلاف 5 آلاف اخرجوا اسلحتهم من بيتهم اصلا. ولكن الرجل اعلن الجهاد، نادى في المساجد حي على الجهاد صباح يوم 2 شباط 1982، صار في مثل الشهر سنة 82، فسلح 15 ألف شخص، جاءوا طواعية 15 ألف شخص وخرجوا واشتركوا في القتال لمدة 16 يوم. وهذه إن شاء الله سنحلل التجربة السورية نعمل عليها مرور سريع، ونحلل التجربة في الجزائر نعمل عليها مرور سريع من باب يعني أنا شاركت فيها وأعرف تفاصيلها، ونحلل تجربتنا في أفغانستان تحليل سريع، ثم نعرض بصورة موجزة للتجارب التي حصلت في مصر وفي دول أخرى. فأقول إنه عندما تقول إن 500 شخص سلحوا 15 ألف شخص، معناها في تجاوب شعبي وليست مشكلة إنه ناس مجرمين هكذا خرجوا على القانون. والآن أنا متأكد بحكم ما عندي أنه لو خرجت الثورات والحركات بهذه الحاصلة حاليا وامتلكت القوة لأن تخرج وتوزع سلاح في البلاد التي فيها قتال الآن ما ينضم إليها هذا الشخص، ما يحمل السلاح هذا الشخص. خلي الآن يخرج واحد في الجزيرة ويفتح المستودعات ويقول هيا على الجهاد والأمريكان وكذا وتعالوا خذوا سلاح، كم شخص يأتي يأخذ سلاح ويفصل؟ ففي قضية، في قضية القناعة اللي هي نتيجة مناخ ثوري، اللي هي نتيجة مفتاح صراع صحيح، اللي هي نتيجة نظرية حشد صحيحة، اللي هي نتيجة وسلوك فطر صحيح، اللي هي نتيجة منهج صحيح مبني على تحليل صحيح للواقع، فأدت جملة من الصوابات المتلاحقة إلى نتيجة صواب في النهاية. فيقول هذا الرجل: أما عن الركيزة الشعبية التي يتمتع بها الفيتكونغ، يقصد الثوار في فيتنام، في جنوب فيتنام، فإن هيلفمان نفسه، يعني اللي كان عم يحكي على قضية الـ FBI، يعترف قائلا: في الأغلبية الساحقة يتطوع الفيتكونغ في الجنوب ويأتيها منه الغذاء والكساء ويقتطعون منها ضرائب حتى يستجلبوا مؤنا أخرى عن طريق كمبوديا. يقول: إذا أنت نفسك تصف أن الجنوب عم يمدن بهذا، فكيف تصنف مجرد 20,000 شخص ليس لهم أيدي؟ وعن الموضوع نفسه كتب كاتب آخر ذكر هنا في هيلر تريبيون في نيسان 64 أن الحقيقة التي تخفى عن الشعب الأمريكي هو أنه ليس لحكومة سايغون، يعني الحكومة العميلة، عرفتم هذا، هذا شوي محق. يقول: الحقيقة التي تخفى على الشعب الأمريكي أنه ليس لحكومة سايغون سلطة إلا على ثلث السكان، وهي لا تمارس رقابة حتى خلال النهار، حتى في النهار، إلا على ربع أراضي البلاد، يعني في الليل أصلا ما تمارس هذه الرقابة على أكبر تقدير. يقول الكاتب: ومن المتوجب أن يكون واضحا بأن الجيش الفيتنامي الجنوبي المؤلف من 400,000 رجل العميل، يعني تساعده فرقتان من المستشارين الأمريكيين اللي وصلت بعدين إلى أكثر 150,000 جندي، وأرمادة من المطاردات وقاذفات القنابل وطائرات الهليكوبتر، يعني أسطول بحري وجوي، ودعم مالي، وهذا لازم نقف عنده، يعادل زهاء مليوني دولار يوميا. كانت أمريكا تدعم حكومة فيتنام الجنوبية كما كانت موسكو تدعم حكومة كابول بمليون دولار في اليوم، فهذه التكلفة عادية. حكومة السودان المفلسة تكلف حرب الجنوب مليون دولار في اليوم، يعني هذه قضايا الحروب ما هي شغلة بسيطة. قال: لا يستطيع هذا الجيش قمع الانتفاضة. مصاريف المجاهدين الأفغان على فكرة بمجموع الأحزاب بلغت 3 مليون دولار في اليوم أثناء ما كنا نحن. طب هذا نستعرضه إن شاء الله، عندنا بعض الإحصائيات حول موضوع الجهاد الأفغاني لما كنا هنا، ومنين كانت الموارد وما هي الرواتب اللي كانوا يقبضوها قادة الأحزاب من الـ CIA وغيره. فالمهم هذا نبحث في الجلسة. القصد يقول: ودع المال يومي يعادل زهاء مليوني دولار، لا يستطيع هذا الجيش، انه كل هذا الجيش لا يستطيع قمع الانتفاضة. فالمسألة اذا ليست قضية شبان ارهابيين، اما الخطأ الناجم عن الاعتقاد بان ثورة الفيكونغ هي من عمل كل متعصب موجهة من الخارج، فانه لا يستطيع الصمود اكثر من خطأ الشبان الارهابيين، يعني حقيقة تافهة لا يناقشها. ولا تزال واشنطن تدعم هذا الخطأ لاسباب سنراها فيما بعد، الخطأ في التحليل، يعني انه عزنا على اساس انه شوية مشكلة. والان نقول نفس الكلام: اذا كانت مشكلة الحركات الجهادية في مصر، مع أنها وللأسف حركات غير جماهيرية إلى الآن، الجماعتين الأساسيتين على كل الخير والحب الذي نكن لهما، نستطيع نصفه بأن حركات ليست جماهيرية على صعيد 60 مليون، هي حركات جماهيرية على قطاع العمل الإسلامي والحركات الإسلامية، ولكن مع ذلك لها جذور في المجتمع. ونستطيع أن نرد على الحكومة وعلى من يقول أن هذه حركات معزولة بأنه لها 60,000 تجين في السجن، حتى وإن كان 60,000 سجين قطعا ليسوا أعطاء في جماعة الجهاد ولا في الجماعة الإسلامية، ولكن هم جماهير لهذه الانتفاضة، فهذه حركات شعبية ولكن ما وصلت لأن تكون جماهيرية، يعني تمثل قضية، ولكنها ليست مشكلة إرهابيين عصاة يطارد في الشوارع. فيقول هنا: هل يمكن استخدام تكتيك حرب العصابات ضدها بنجاح؟ يجب أن نجيب بالنفي حتى لا نقع في مغالطة منطقية للطريقة. فأولئك الذين يقاتلون الهنود الحمر هم في مثال جميل. أقول: هل يمكن استخدام تكتيك حرب العصابات من قبل الجيش؟ يعني الجيش يشكل وحدات حرب عصابات يقاتل عصابات ويرتاح من الجيش النظامي. فيقول: يجب أن نجيب بالنفي، أنه لا يمكن حتى ولو شكلنا قوة حرب عصابات، لأن أولئك الذين يقاتلون الهنود الحمر لا ينقلبون إلى هنود حمر إذا سلخوا فروات رؤوسهم، يعني خلص حلقة صاروا هنود حمر، ما بيصيروا هنود حمر لمجرد أنه تشبهوا فيها. كما أن الزي المبرقش، يعني المبرقع هذا بلون الغابات، لا يحول المشاة البحرية الأمريكية المارينز إلى رجال عصابات، لا يمكن أن يكونوا رجال عصابات. هنا عندنا 16 يركز هذا أو يذكر هذا بمقال جيرال تروبيون اللي ذكرت لكم إياه، أني لما كل الصحافة الأمريكية الآن أرادت تحلل انفجار الخبر، الصحافة الحكومية كلها عالجته على أساس أنه نفس الشيء، مشكلة عصابات معدولة، بل ركزت الحكومة السعودية على أنه فكر جاء من الخارج، وأنه 4-5 أشخاص قرأوا الأمصار واتصلوا بأبو محمد المقدسي وقرأوا كتاباتنا حتى يعني للفخر وإن كان مغالطة حاولوا يورطوني في المثل، قال قرأوا كتاب تجربة السورية في جريدة الحياة ذكر جمال خاشقجي هذا الكلام. فالمهم أنه رادوا يصيغوا أنه ما يدور في السعودية هو شوية كتابات حصلت في بيشاور قرأوها هؤلاء السعوديين فعملوا لهم انفجارين من قضية قضية يعني عصابة معزولة. فرد عليهم بتاع الهيرال تريبيون، يبدو هاي الهيرال تريبيون من هاي من الستينات عقليتها مفتوحة للوضع. فذكر مراسل من باريس قال هذه من أحمق الطرق لمعالجة ما يدور في الخبر، هؤلاء الناس لولا أنه في ضغط نتيجة القواعد الأمريكية وعمل إحصائيات، ولكن يبدو ستبقى عقلية البنتاغون عندنا هي نفس العقلية التي أدارت حرب كوبا وحرب الإيران وحرب يقتص مع أيام الثورة المصدق في إيران وكل هذه الحروب وفشلت نفس الفشل. وقال أنا أتساءل لماذا من يصف السياسة الخارجية يفكر بهذه الطريقة وليس عندي تفسير. في لفتة جميلة جدا قال ليس عندي تفسير إلا أنه يبدو أن الذي يرسم السياسة الخارجية الأمريكية لا يهمه وضع العائلة المالكي في الرياض ولا مصالح البيت الأبيض، وإنما يفكر في مصالح جهة أخرى. فإيش تفهم هذا الكلام؟ يقصد أن اليهود أن هذه السياسة تخدم اليهود ولا تخدم مصالح أمريكا ولا تخدم مصالح آل سعود، وأنه نحن إذا استمرنا بهذه السياسة فسنوصل مصالح آل سعود إلى أن ينقلب عليهم ومصالح أمريكا إلى أن تخسر لجهة أخرى. فهؤلاء هذا الرجل عم يكتب بنفس النفس من تلك الفترة. ونقف هنا عند الملاحظ رقم 17 ونكمل إن شاء الله تعالى بعد حصر. الآن يتكلم فقط الأخ اللي له الكلام. نعم تفضل.
يعني اللي قدرت أفهمه من مجمل الحديث اليوم إن هو قيام الثورة لابد إن هي مسبقها عمل محرض أو شيء يفتعل. يعني مجمل الكلام اللي أنا يعني فهمته يعني إن هو لابد من الثورة الناجحة تكون لها محرض وهو بمثابة المنهج. يعني مثلا يكون في مثلا مبدأ الناس تفار من أجله أو مثلا قضية موجودة أو قضية تفتعل لتحريض الناس على أن هم ينهضوا بهذا
التابع
يعني. أيضا اللي هو لابد أن هو يترادف العمل الجهادي مع يعني لا يهمل الشعب. نحن مثلا ما نهمل الناس لا مقولة الناس مع دايما يصفق للمغلوب، لكن برضو يوضع في الاعتبار ان هو الشعوب دائما تحتاج الامان. يعني من يضمن لها الامان ستكون له في صف. يعني ما تقنع واحد مثلا ان هو مثلا زي ما قلت يعني مثلا ان الشعوب واحد مثلا شايف ان لو مش في هذا الطريق ان هو ستهين كرامته وسيعذب أسرته كلها ستشرد كل هذه الابتلاءات. ما يكون مثلا الشعب كله هيكون في نفس التفكير أو مثلا هو هيندمج معك أو ينصر قضيتك أو يفهم اللي أنت تريده. ده اللي أنا يعني بس أنا
وبالنسبة للنقطة الأولى صحيحة جدا، بس بالنسبة للنقطة الثانية تحتاج إلى إيضاح، وهي أن المدعو النقطة الأولى أنت قلت أن وجود منهج حتى الناس تستطيع أن تعبأ، هذا صحيح جدا وسنعود إليها في تفصيل شديد جدا، لأنه في أفكار منهجية أساسية في الدورة بتاعنا ومنها قضية المنهج لتعبئة الناس، فهذا ليس محل خلاف لا يحتاج إلى توضيح. ولكن قضية دعوة الناس إلى المشاركة في الثورة مع إمكانية إعطاء نوع من الأمان على ما هم فيه هذا لا يمكن، يعني لا يمكن، وهذا ليس مطلوب من الثورة أن تعطي أمان للناس أنهم ممكن يشاركوا في الثورة ولا يتضرروا هذا الضرر. الذي سيشارك في الثورة هو سيتضرر، سيدفع ثمن باهظ جدا، خاصة مع وجود حكومات بالغت جدا في قضية الإيذاء ووصلت مستويات ما بلغت أصلا من المستعمرين لما كان عندنا فرنسيين وإنجليز وأمريكان، ولا تصدر الآن من اليهود في فلسطين. ما تصدر المستويات التي حصلت، يعني ذكر لي ما أدري ذكروا بعض الأخوة في ليبيا جاءوا بقرود وغوريلا تغتصب الأخوة، وفي السعودية ذكرت حالات اغتصاب أمام بعض الأخوة، يعني يغتصب بعضهم أمام وجود بعض السجناء، وفي بلاد الشام والعراق ما إيش أحكي لك، مصيبة كارثة، وفي تونس. فمثل هذه الممارسات مع طبعا الهدم واستخدام كل نفس البيوت، تفجير بيوت العوائل، تشريد والنقل، كل هذه الأساليب النازية واللي تفوق عليها يجب أن ننتظر أنها ستطبق الآن. فلا يمكن إعطاء ضمان، بل من الخطأ إعطاء ضمان الناس أنك أنت شارك وما تتسلم، بل الأصل أنه شرعا كسنة كونية الذي سيشارك في مثل هذا الجهاد سيبتلى. وليس عبثا، مرة قرأت في إحدى الكتب قال ليس عبثا أن تمية أول شهيدة في الإسلام فعلها أبو جهل لعنه الله بالرمح في فرجه، يعني حتى طريقة القتل كانت طريقة استفزازية جدا، حتى يعلم من يسير في هذه القضية أنه ممكن يصيبه كل شيء، ممكن يصيبه كل شيء، فهمت؟ فالأصد أنه نحن لا نستطيع أن نقول له لن يبتلى، بل يجب أن نقول أنه سيبتلى، يعني يجب أن نحذره بأعلى مستوى للابتلاء. ولكن الذي أردت أن أقوله أنه يجب أن يقنع هذا الرجل بأنه بدون الثورة في بلاء، في بلاء. فإذا شارك في الثورة فهو بلاء نفس الشيء، ولكن عنده أمل بعد أن تنجح الثورة أنه هذا البلاء سيرتفع عن المجموع، ولو كان هو بنفسه ضحية لهذا التصحيح ويقبض أجره عند الله سبحانه وتعالى. إنه من يعني مرة لما قامت الثورة في العراق على الإنجليز في سنة 1920، أظن الشاعر الذهبي أحد شعراء العراق يحرض الناس على الثورة، فقال فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك كريمة تغنم، وإما إلى جدث يقفز قبر لم يكن ليفضله بيتك المظلم. يعني يا أما بتمشي إلى حياة كريمة عزيزة، يا أما بتروح لقبر مظلم، ما بيتك مظلم وحالتك من نيلة، فأنت عايش في نيلة وبتموت في نيلة، فما هي مشكلة يعني، خاصة مع أمل التغيير. فالذي يجب أن نفهمه للناس أنه في تضحية، في ضحايا، ولكن مشاكلهم ما يعيشونه. يعني الناس تعيش الظلم، مثل بقول لك عبموت في كل يوم 100 مرة، بيموت على طوابير الغذاء، وبيموت في الإهانات، وبيموت أمام موظفي الحكومة، وبيموت في الضرائب والمكوس، وبيموت في هدم بيته، وبيموت في بلاوي إلى أول ما لا آخر. والحمد لله أن حكوماتنا ما وفرت من أساليب القهر والفقر والضغط التي تستشهد بها للناس في من كل هذا. فنحن سنقنعهم أنه في تضحية، إذا مت فأجرك على الله سبحانه وتعالى ولك الجنة، وإذا عشت فلك غنيمة من الحال الجديد، لك أو لأولادك من الحال الجديد، ستنتهي هذه المآسي. هذا الجزء من الخطاب غير موجود في خطاب الجماعات الجهادية. نحن نقول لهم واجب، الله سبحانه وتعالى قال تموت تذهب الجنة، نقطة انتهى. قل هذا الخطاب كافي لنخبة من البشر، ولكن ليس خطاب تعووي لجماهير، جموع جماهير الناس. جموع جماهير الناس يجب أن تفهم أنه إذا قاتل يخرج الأمريكان. الشعور القومي والوطني على فكرة ليس رجسا من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو رجس لما بيتفرد وبيصير دين، ولكن إذا قورن بعقيدة فهو شعور طبيعي جدا. يعني حب الوطن أو حب الإنسان وارتباطه في أرضه ليس منكر، والشعور بالاعتزاز بالانتماء إلى قوم معين ومفاخر ومكان ليس منكر، منكر لما يتحول إلى نعرة ودين يفاصل عليها، يكون عنده ولاء وبراء على الشعور القومي والشعور الوطني، يتحول إلى جيفة ويتحول إلى منكر شديد جدا، أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. ولكن هو في حد ذاته شعور فطري، شعور فطري. الإسلام جاء ما قال للأكراد لا تتكلموا كردي، ولا قال للبربر ما تتكلموا بربري، بالعكس الإسلام دخل أراضي ما تزال لغات الناس محفوظة وجنسيتهم محفوظة، وأدخل عليهم لغة الدين حتى تكون عادة كون في دين، حتى تكون رابطة بين كل الشعوب، كرابطة كخيط رابط. فنحن لا نستطيع أن نلغي هذه الأمور، لا نستطيع أن نلغي أنه يجب أن نحدث الناس بأنه حياتهم تنصلح. على رأي هذا العلماني اللي ذكرته قال أنت تحدث الناس فوق الأرض وتحت الأرض وفوق السماء، فعلا أن الإسلام فيه قسم كبير، وهنا مهمة الكتاب والعلماء أن يبحثوا في هذا الدين فعلا من جديد عن أسلوب الخطاب في مصالح الناس الذي يمتلئ به القرآن وتمتلئ به السنة وتمتلئ به سير الخلفاء وغيره.
أنا مقصود الشيخ مصعب في موضوع الأمن الشعب نفسه، اللي هو الأمن النفسي. يعني احنا مثلا في تجربة مضت، هي مثلا تجربة الجزائر في مصر في بعض الدول، فوجدنا مثلا ان الشعوب نفسها هي اكثر, يعني مثلا في الجزائر اكثر شعب, يعني الشعب نفسه هو الذي تضرر والذي ذبح اكثر من الامن. فاما تيجي مثلا تقول مثلا جات في دوله ثانيه, هيقول لك اول شيء سيذبح مش الجيش او الشرطه, سيذبح اللي هي الافراد. دي اللي اقصده, يعني هي
انه لن يقصد من قبل الثوره نفسها. نعم, هذا طبعا هذا شيء اساسي, رغم انه عندنا في بلاد الشام لما حصل جهاد ما حصل اي شيء من هذا القبيل. مره واحده او مرتين قتل سكان بسبب عمليات عسكريه, مره وضعوا عبوه في مؤسسه استهلاكيه حتى يغنموا امواله, فخرج صاحب المؤسسه عم نادي بالويل والسبور, فالناس فضولا هكذا اشرفت على المؤسسه وهي مكان منخفض, فحصل الانفجار والناس جاي تشوف ايش فيه, فقتل 17 شخص. فاذكر انه واحد من اهل الحي مره قال لي والله ما عدنا نفهم, حتوصلونا انتم ولا الحكومه؟ يعني مع انه حدث خطا. وفي حادث ايضا في دمشق مره ضربوا امريه القوى الجويه في مدينه دمشق فقتل الناس, والسبب انه اثناء الاقتحام صار اطلاق نار وتوقف اطلاق النار, فسراد الاخ يقتحم في السياره فما دخل, قتل على الباب. فالناس تجمعت لتشوف ايش في, فانفجرت العبوه اللي كانت مخصصه للدخول لداخل المبنى العسكري. فرغم انه هذا خطا وليس سياسه متعمده من قبل الجماعات اللي تقاتل الاسلاميه كما حصل, ولكن كان الاثر سلبي جدا. فهذه التي سنفرد لها ان شاء الله فصل لوحده لما نتناول تجربة الجزائر, وهي انه الشعب يجب ان يجد انه هو ليس مقصود من الثورة, ليس مقصود بالقتل, وليس مقصود بالتشنيع عليه, وليس مقصود بالغرض بالدعاية بالتسفيه على دينه, وليس مش فقط في القتل. يعني لما انت بيكون سياسة اعلامك انك تسب دينه ومعتقداته وتشوهن وتتهمن بالكفر وتتهمن بالزندقة, هذا مثل القتل. في ناس يرفضوك ولو ما قتلتهم لانك انت حاطه مرمى يرفضك, قال لك مشكلتك معي الان بكفي مشكلتي مع الملك, فتجي انت حتى تزيد على هذه القضيه. فالان فهمت عليك انه يجب ان يكون الشعب في امان من ان تقصده الثوره بالايذاء. هذا اللي
نعم.
طبعا هذا من اهم الامور.
في يعني شيء يعني الواحد يسمعه كثير من الاخوه, لعمليه برضه تدخل في عمليه التهاون, يقول لك يعني اعمل العمليه وفجر واترك كل واحد يبعث علنية. فهذا الامر برضو يعني الناس بينظر لها, يعني هذا يعني من الناحيه الشرعيه صحيح, لكن من الناحيه اللي هي الاجتماعيه, من الناحيه الناس اللي انت اصلا هتطبق فيهم الشرع, يعني انت مفترض ان انت
في الرغم.
فالناس هيتذكر لك هذه المواقف وهذه الاحداث.
اصلا حتى في القول بانه ترك كل واحد يقتل معنا ويذهب على نيته من الناحيه الشرعيه باطلاق هذا ليس صحيح. يعني لا من الناحيه الشرعيه صحيح ولا من الناحيه السياسيه كارثه وليس صحيح. من الناحيه الشرعيه الاستهانه بقتل الابرياء ليس صحيح, يقتل الترس اذا كان ليس هناك مفر اطلاقا وقد استنفذ الذي يقوم بالعمليه كل جهده وكل تفكيره بانه بده ياتي الى هدفه, ولا يمكن الا ان يقتل المسلمين خطا. لانه هذا الكلام بيدخل في قتل شبه العمد, هذا مش قتل عمد ولا قتل خطا, هذا بيدخل في شبه العمد, انك انت من السين في البشر انه هذه البشر قتل وعاشوا خلاص بيرحم الله بياخذن الله ايش بيسوي فيهم. هذا الكلام استهانه في ارواح ناس الاصل فيهم مسلمين ولا يجوز. بل انا قرات مره في فتاوى بعض العلماء السفت من قبل الحركات الجهاديه, قال اصلا اذا الهدف الذي انت تقصده هدف عسكري عادي سيموت فيه ابرياء من المسلمين ما لازم تضربه, إذا هدف عسكري عادي. أما إذا أنت تقصد إلى طاغوت أو إلى عدو أو إلى عملية يعني مترتباتها الاستراتيجية لنصرة الإسلام والمسلمين كبيرة جدا بحيث يضحى في سبيلها بأن يقتل مسلمين على التحديد, يعني مع العلم أنهم سيقتلوا سلفا, فهذا اللي هو فيه إيجازي أصلا. بل أن قتل الترس إذا ترسوا الأعداء بأسر المسلمين أخذت, قرأت أنا مرة أخذت جدل فقهي كثير وما سلموا فيها كذا بشكل أنه خلص عندهم أسر أقتل الترس. يعني الحفاظ على ارواح المسلمين يعني هذا موضوع سنتكلم عن الجزائر, يعني حرمة دم المسلم عظيمة جدا 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 عند الله سبحانه وتعالى. بل ان الاستهانة في دماء المسلمين من اكبر مسببات غضب الله سبحانه وتعالى اللي هو اساس الفشل. ممكن تأخذ بكل الاسباب الصحيحة وتغضب الله سبحانه وتعالى, تغضبه منهجيا او تغضبه براية او تغضبه بعمل او تغضبه بانك استهنت في دماء المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث مشهور لما دخل للكعبة وقال ان لك عند الله لشأنا ولدم امرئ مسلم اعظم عند الله منك. يعني الحديث في المعنى هكذا، انه مكانتك عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن دم مسلم واحد اعظم من هدم الكعبة. فحتى الآية المذكورة في قتل المؤمن عمد، حتى قال ابن عمر انه لا يغفر لو كان ينظر الى قاتل قتل شخص. وابن عباس ولا ابن عمر؟ ابن عباس نعم قال له لا، هو كان يرى بانه الآية غضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا خالدا مخلدا فيها، فكان يرى خلوده ولو تاب ولو ما تاب، اللي يقتل مسلم خلص يخلص في النار. حتى كان ينظر إلى قاتل ما اختص أهله وبقي حي، فكان يقول له تمتع من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة، يعني يبشره بالنار الحتمية خلاص لا يدخل الجنة. فعلى خلاف عند الفقهاء، جمهور الفقهاء يرى أن القاتل له توبة لأن القتل دون الشرك، وعلى حديث الذي قتل 99 نفس. فالشاهد أنه كل علمائنا والنصوص غلظت جدا 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 في قتل المسلم بدون وجه حق. فأنا أرى أن يعني من مش أنا أرى، حتى أريد أن أنبه، ما في شغلة فقهية أنا أراها أنا استنبطتها فقها، هذا ذكرته في كل أشياء وأعيده الآن، وإنما هي أراء سألت عنها من أثق بدينهم وعلمهم، وكل فتوى تصدر عني يشتبه أنها فتوى هي رأي أنا أنقله نقلا وليس رأيي الخاص. فالذي أنا سمعته وسألت عنه أنه الإنسان أو الجماعة الجهادية إذا استخفت في دماء الناس في عمليات هكذا أنه خلص يحشف فهي آثمة، وهذا القتل لا يعتبر قتل خطأ، لا يعتبر قتل خطأ، يجب أن يعني تتحرز كثيرا جدا. هذا أقول في قتل. أما أنت الآن وقعت في كمين وتضرب وتدفع عن نفسك وتعلم أنه بده يقتل مسلمين خطأ أي مكان، بيصير ساحة حرب فبيروح فيه الناس خطأ. هؤلاء الناس اللي قتلوا خطأ مثل اللي ختف بأولهم وآخرهم، الحديث المشهور لعائشة، لأنه ما خفضت أنت في الأصل، خسف به لوجوده في المكان، قتل لوجوده في المكان. ولازم يعلم، ولكن هذا الكلام فيه نقطة يعني نخرج الموضوع متشعب جدا نخرج إليه في حينه. هذا الكلام يجب أن يتبعه إعلام شديد جدا ومركز واعتذار للناس، وإذا في إمكانية دفع دية، وإذا في إمكانية استرضاء ومراضاة، بحيث يفهموا أنه قتل خطأ، ويتبعوا كلام وتذكير بقتل الدولة الكثير، وأنه هذا القتل هو جزء من الثمن حتى ننجو من القتل العام، وأن الدولة تقتل يوميا وتعمل إلى فما فيهم في تقتل وبعدين خلص غوروا في جهنم أنا ولا أعتذر بكل أرض. يعني هذا الكلام حساس جدا، أنه يجب أولا أن تحتاط، تحتاط للقتل. ثانيا إذا وقع القتل يكون اضطراري فعلا. ثالثا انك تعتذر وتحاول تفهم الناس في عملية اعلام مكثفة تغتل، لان الى يومنا هذا والاعلام المصري بمقتل طفلة في حادثة عاطف صدقي، والى يومنا هذا وسوونا مسرحيات وافلام وعادل امام طالع داخل وقال هو قرر يعمل الحملة على الارهاب لما قتلت ايش اسمها دي شيماء ولا ما ايش اسمها شيماء أظن. فالمهم سووا عليها قصة طويلة عريضة، والدولة تداهم بيت شخص حتى تعتقل ممكن تطلق النار وتقتل أهالي 4-5 بيوت حول بعض. وكانوا عندنا لما يداهموا قاعدة ينسفوا مبنى فيه عشرات العوائل، ولا ما يسألوا على أحد من جيرانه ولا غيره، ولا أحد يتكلم في قتل الناس. ولكن العصابات رأس مالها هو إرضاء الناس، رأس مال إرضاء الناس. وأذكر في إن شاء الله لما نتكلم على الإعلام وعلى إزمخاء الصف الداخلي، حتى الآن هو يضرب هنا أمثلة، أن كوبا لما استلم في الكارتر المناطق وطبق فيها، وذكرني بالتجربة الصحيحة لطالبان، وطبق فيها القانون الثورة وأحل الأمن، كان من دواعي تأييد الناس أنه تذكر تجربة طالبان أنه أحل الأمن وذهب الرعب بتاع جهاز المخابرات بتاع الدولة، بل أنه عنده حصل حادثة وهم شيوعيين لا يؤمنوا بقانون ولا بجن ولا بنار، كفر أن أحد كبار القوات في بداية الثورة من أصدقاء ديفارا اغتصب بائعة الحليب اللي تأتيهم بالحليب سرا إلى المعسكر، اغتصبها فقال له أنت صديقي ومحتاجين إليك ونحن في بداية الثورة، ولكن لا أستطيع أن أترك أن يشاع أن الثوار يغتصب النساء فتفقد الثورة مصداقيتها، وحكم وعمله محكمة عسكرية وأعدم. فهم؟ وآدم عدم عبيبك عليه، قال له مصيبة حطتنا في موقع ما أستطيع، عدم عبيبك عليه ما أستطيع ما أعدمك. يعني هذا لو عندي ساعة مش لأنه قانون لازم يعدم قانون رباني، هو عم يحطها من باب مصلحته السياسية. فنحن عندنا قوانين شرعية أصلا قبل المصلحة السياسية ما تجيز إن هذا التسيب في دماء الناس، وبعد ذلك من المصلحة المرتبطة بالقانون الشرعي المذهب. فشعور الناس بالأمان، يجب أن يشعر الناس إنه هذه الثورة أبناء قاموا باسمهم لتحقيق مصلحتهم، فإذا ماتوا فهم يقتلوا دونهم، فإذا قتلوا معهم يرضوا. أما أنه يقع الإنسان بين سكين الثورة وسكين الحكومة، فهو أولى له الحكومة، لأن الحكومة مهيئة له من المصالح ما ليس للثورة أمل أن تهيئ له هذه المصالح. الله أعلم. هذا الأمان مطلوب جدا، وهذه هذه فكرة سنعرج عليها إن شاء الله في موضوع لوحده. نعم، أحد أخذ تفضل. بس أنت يجب ترفع صوتك لأني المسجل ما يأخذ وأنا ما أعرف جيدا.
بالنسبة لهذه الأفكار الدخيلة منها الجهاد، لو أن في الفترة الأخيرة هذه ضربت في أوساط الجهادية ضربة قوية، فأصبح كثير من رواد التيار الجهادي يحملون هذه
الاستهانة بأرواح الناس.
تحتاج إلى وقت طويل لإخراجهم من أذهانهم
إن شاء الله تعالى. يذكرون عندما، ومن الآن أنا أقترح، لأن القضية ما تأتي في جلسة واحدة، من الآن كل واحد منكم يبدأ يكتب إلى أن يحل موعد أخطاء محاضرات، أخطاء يجب أن تصحح في الفكر أو في الشعار الجهادي، فتذكروا لنا هذه الأشياء بالتفصيل. فمن الآن كل من يعن على باله خطأ من الأخطاء الموجودة في الوضع الجهادي أو التيار الجهادي، سواء كانت فكرة أو أسلوب أو منهج أو حالة أو خلق أو وضع أو نظافة أو مالك، كل الأخطاء سنحاول نحصرها ونصنفها تصنيف عام، هذه أخطاء عسكرية، هذه أخطاء نهجية، هذه أخطاء سياسية، هذه أخطاء اجتماعية إلى آخره. فهذا الكلام الذي تقوله يأتي على، واللي افتتح الحديث فيه أخونا، يأتي على رأس الأخطاء الموجودة في التيار الجهادي، وهذا له سبب للأسف. ويجب أن نعترف أن الموجودين في التيار الجهادي من وجهة نظري، وهذه أرى يعني قابلة للأخذ والعطاء والصح والخطأ، وجهة نظري أنا في أن الشرائح، لو نجي نصنف تصنيف اجتماعي للشباب اللي دخلوا التيار الجهادي، نجد شريحة نخبوية وهم القدماء اللي كانوا في تيارات جهادية في بلادهم أصلا، ثم جاءوا إلى هنا هؤلاء الناس منهجيا معتقدين فاهمين مربيين أخذين حصة في تربية إسلامية، غالبا تربوا في حركات إسلامية قبل الجهاد، يعني تربوا في الإخوان وتربوا في السلفية وتربوا في الصوفية وتربوا في تجمعات إسلامية وتربوا على شيخ على مسجد، المهم نال قسط كبير من التربية، ثم اختار طريق الجهاد فاجتمع له تربية على تربية، فجاء فاهم نفسه من أين جاء ولماذا جاء وأين يذهب وأين ينتهي، فتجد منهج متكامل. وهؤلاء الناس أقل الناس عرضة للذبذبات النفسية هذه والاحتجاجات، أقل الناس عرضة لأن يترك الجهاد ويرتد إنسان عادي، أقل الناس عرضة لأن تأخذ الأفكار الديمقراطية والسياسية الإسلامية، وأقل الناس عرضة أن يقع في التكفير والتشدد والوز. ثم جاء بعد ذلك أفواج وأنواع من الأمم بعملية تصنيف. فأقول الآن ليس مكان البحث، ولكن من الناس الذين جاءون للجهاد جاءون ناس بأنهم تعرضوا لضغوط اجتماعية أو لضغوط نفسية أو لضغوط حتى عائلية، فهو جاي ردود فعل على وضع يرفضه. المسلمين يتعرضوا اجتماعيا لجملة من المظالم، اليهود ظلمونا والغرب ظلمنا والحكومات ظلمتنا، وتطلع من بيتك الشرطي بيهينك، وتدخل لجوه أبوك بيخيفك، وأخوك الأكبر بيظلمك، والجار فجملة من المظالم الاجتماعية والسياسية متراكبة حول بعضها. ففي ناس نفسها تأنف الظلم، فهو التحق بأول بادرة فيها ثورة كرد فعل، طبعا جاءت شوية أفكار إسلامية وتدخلت عنده مجموعة من الأسباب، فجاء هو متشنج، ولكن يصبعه عملية الرفض، وعنده جملة من الثارات حول كل هذا الوضع موجودة في نفسه كامل. فهو تختلط أحيانا هي غيرة لله سبحانه وتعالى مع غيرة لنفسه، مع مظالم تراكمت عليه، مع وضع اجتماعي سيء، مع خذلان وقع فيه. هنا جاء إلى الجهاد، لما أراد يرجع من الجهاد ما أحد كفله في الرجعة، حجبت عنه الأموال، وجد فيه تفاوت بين الناس، فولا رايح صار تكفي. فتجد بالآخر صحيح هو وقع بعمل واستغله الشيطان وهو مسؤول عنه، ولكن لازم نشوف نحن جملة الأسباب اللي وصلته إلى هذا الحال حتى نعرف نعالج المشكلة أصلا. فنحن في ضمن التيار الجهادي في عندنا ناس مصابين بالأمراض العصبية، يعني رجل عنده توترات نفسية وردود أفعال كثيرة على الظلم والفقر والقهر والمطاردة والملاحقة وترك الأهل ومتغرب عن أهله وتارك زوجته بعيدا عن أولاده، عنده 100 سبب. فلهذا السبب ينظر إلى هذه الشعوب، وشعوبنا فعلا يعني نكفت عن دين الله إلى حد كبير إلى حد كبير. وأنا طبعا الحمد لله لا سابقا ولا لاحقا رغم كل التهم اقتنعت في شبهة فكر قريب من فكر التكفير، على العكس تماما كنت دائما مناوئ لهذه الأفكار، ولكن أقول مع ذلك الشعوب تخلت عن كثير من الإسلام رغم أننا نحكم لها بالإسلام عموما. ولما قام الصراع بين الدعاة وبين المسلمين، ف سواء الأخوان أو الحركات السابقة لنا وبين الحكومات، الشعوب وقفت موقف سلبي، والإسلاميين دفعوا الثمن وذهبوا للسجون، والناس تذهب إلى المسارح وتأتي وتنظر في التلفزيونات وتعيش وتسجل ولا تسأل. فهو صار عنده ردة فعل أنه هؤلاء الأولاد الكذا نحن في هذا البلاء وهم لا يتدخلوا ولا يفعلوا، ثم يأتي فيراهم في المعاصي والموبقات والمنكرات والفسق، فنشأ عنده أنه نحن مقموعين وهذول ليس لهم علاقة بل هم سبب في القضية، بل تراهم مؤيدين للدولة بيشتركوا في الانتخابات. فاختلطت عنده، وأساس المشكلة أساسا الجهل بالدين، الجهل في صميم الدين، والجهل بمتى يكون الناس كفر ومتى يكونوا مسلمين، والجهل بحقوق المسلم. المسلم العاصي لا زال له حق عليك كمسلم، مش بسبب عصيانه زالت حقوقه، يعني ما تزول حقوقه إلا إذا كفر. والمؤمن بيقين ما يزول إيمانه بشك، هو عندنا مؤمن بيقين يقول لا إله إلا الله يقين، طرأ عندنا شكوك أنه خرج من الإسلام شكوك، فالشكوك ما تذهب اليقين، إلا تأتي لكل شخص بحاله تتيقن من حاله فيصير عندك يقين بكفره مقابل يقين بإسلامه السابق، فتحكم له بما انتهى إليه. فلكن الناس الآن كثير الجهادين يسقطوا حقوق المسلمين لمجرد أنه ما أيدونه، لمجرد الفسوق، لمجرد العصيان، لمجرد أنه ليس معنا، بل تطورت الدائرة صاروا يسقطوا حقوق المسلمين في الحركات الإسلامية لأنه مناوئين للجهاد، أنه معنا في البلاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأوا يسقطوا حقوق الناس اللي في التيارات الجهادية الذين ليسوا في جماعتهم، ثم بدأ يسقط حقوق الناس الذين ليسوا على رأي ولا هوى، ثم بدأ يسقط حقوق كل من حوله ومن يهون يسهل الهوان عليه، وبعد ذلك تدرج في الأمور حتى استذلوا الشيطان. فهذا الاستهانة في دماء المسلمين والاستهانة في دينهم ابتداء في كلام إن شاء الله تعالى سأنقله، قال يعني معنى الكلام، يقول ابن القيم إذا كان قاضيان في النار وقاضي في الجنة، هذا في أمور أهل الدنيا، قاضيان في النار وقاضي في الجنة من أهل الدنيا، فما بالك بالقاضي يقضي في أديان الناس ويحكم على معتقداتهم. هيك يقول ابن القيم، هذا معنى كلامه. فإنه إذا تعدى عليهم فاتهمهم بالكفر أو بالبدعة أو بالفسوق أو بالنقص عند الله وجرح في دينهم، يكون هذا أبلى في العدوان عليهم من الذي عدى على 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 أموال، فهو أولى في هذا القضاء بالنار من قاضي الدنيا. فهم؟ أولى به في النار من قاضي الدنيا. أنت تأتي إلى شخص تقضي عليه أخذت ماله وتقضي عليه تسلب صفة الإسلام، وين تذهب بلا إله إلا الله؟ وين تذهب بلا إله إلا الله اللي لها حقوق ألفت فيها كتب؟ والله مرة جبت كتاب ولا مكتوب عليه منازل لا إله إلا الله ولا اسميك، فأنا قلت في نفسي قلت هذا الكاتب منين جاب الكلام، يعني لا إله إلا الله عمل كتاب هكذا 500 صفحة. فلما بدأت أقرأ فيها الله أكبر أشياء عجيبة جدا عن الحقوق، عن النور الذي تعطيه، عن حقوق أهله، عن مفصل لك أبحاث وكذا، فشغلة عظيمة جدا. يكفي أن الإنسان يأتي في سجلات من الذنوب والمعاصي عند الله سبحانه وتعالى لا تزكيه حسنة، ثم يوضع له بطاقة عليها لا إله إلا الله في الميزان فتنجو به، يقول له الله سبحانه وتعالى إنك لدينا لا تظلم، فيوضع له لا إله إلا الله فينجو، فنجى عند الله سبحانه وتعالى وما نجى عندك، ما نجى عندك في هذه القضايا. فالعدوان على أديان الناس وتهم، ثم العدوان على دماء وهي المنزل الثانية في بعد الدين، ثم العدوان على أعراض والاستهانة فيهم سواء بالكلام ولا بالغيبة، قضايا فشت فعلا في التيار الجهادي وفشت قبلها في التيار الإسلامي وهي فاشية في مجتمعات المسلمين، وهذا نتيجة أمراض تراكمت اجتماعيا. فخرج الإنسان عن نفسه، هو وارث للرسول عليه الصلاة والسلام، بعث الرسول رحمة، فهذا بعث سيف عذاب، هذا اللي هيك صفته بعث سيف عذاب على المسلمين. ولذلك البارحة لما ذكرنا جاء في الكتاب تذكرة للقرطبي قال إنه يحتى برجل فيقول الله سبحانه وتعالى له اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط الناس من رحمتي. أنت تقول للناس أنت كفرت وأنت طلعت وأنت الله ما برحمك وأنت أضفى، أنت اليوم ترى الناس بأنك لا ترحم. فهذه الأشياء إن شاء الله سنقف عندها وقف عندما نذكر بعض الأمراض التي تفشت في التيار الجهاد إن شاء الله على سبيل الإصلاح، ولكن هي من اللفتات المهمة جدا. أمر آخر تفضل.
من أخذ فوقي أنت تقول هو دار السوريان زي مثلا جماعة الجهاد، يعني ترى الانقلاب العسكري دون يعني تدخل في الشعب طبعا، يعني هل ترى هذا حتى من المناخ العسكري
أنا بالنسبة إذا تسألني أقول لك هذه النظرية خاطئة أصلا، وهذا قلته لأصحابها، وإن كنت سأحاول يعني أن نتجنب في تسجيلاتنا أن نتحدث على، وهو الأصل ما فيها مشكلة، ولكن الآن تشكل حساسية. يعني ما أريد نسمي جماعة بعينها أو شخص باسمها أو كذا، ولكن نعتمد أسلوب ما باله أقوى من أن بعض الجماعات الجهادية تؤمن بأنها تقوم بعمل انقلابي بصرف النظر عن حسب الشر. هذا ألطف في الحديث والعبارة، ولو فهموا أصحابه يعذرونك على أنه لن يشوهوا عند الناس. أما طالما هكذا سألتني أقول لك حد، أنا كنت أقول لهم في سنة لسه 87 لما اتصلت في الأخوة، حقيقة جماعة الجهاد من أفضل الجماعات الجهادية، وكثير من الذي تعيش عليه التيار الجهادي منهجين هو من إنتاجهم، ولكن نظريتهم السياسية للثورة في مصر من وجهة نظري خاطئة فاشلة، ليست صحيحة البتة، بل أن نظرية الجماعات الأخرى الموجودة في مصر على خصولها وافتقارها لكثير من الأمور أصوب بكثير لاعتمادها أصلا على الانتشار الشعبي والثورة الشعبية واعتماد الناس. لا يمكن أن تأتي، هم بنوا نظريتهم هو اجتهاد، فهم يتصوروا صح غير أن يتصوروا خطأ، هم بنوا نظريتهم على أن الشعب المصري صفر على الشمال طول تاريخه، وأنه دائما يأتي فرعون يأتي من الخارج قوة، يأتي ملك من الخارج، والذي يغلب هو على قول من عمرو بن العاص أنه يجمعهم طبل ويفرقهم. هذا الكلام وإن كان إلى حد صحيح فيهم وفي غيرهم، إلى حد صحيح فيهم وفي غيرهم، ولكن الشعب المصري أمامنا تاريخ قريب من المشاركة في الثورات ضد الإنجليز وضد الملك وضد غيره، وكان لهم مساهمة شعبية، بل أن الحركات والانتفاضات التي اعتمدت على الشعب المصري نجحت، والتي كانت منبتة عن الشعب المصري فشلت. فابتداء اعتماد نظرية اني انا بنقلب على السلطة ثم بستلم السلطة في صراع، يعني يعتبر الصراع صراع نخبي، انه نخبة الكفر مع نخبة الاسلام، اعتقد ان هذه النظرية خاطئة. ويبقى ان نذكر باني المناخ الثوري هذا في الحالة النموذجية، انه انت تعد وتجعل مناخ ثوري، ولكن سنتكلم ان شاء الله في الاشياء انه كثير من الحالات يفرض عليك البدء في الثورة والبدء في القتال فرضا قسرا غصبا عنك، تستدرجك الدولة إلى القتال بحيث لو ما بدأت تنتهي كل المكاسب اللي عندك، ولو بدأت تبدأ بدون مناخ ثوري، فتقع بين مشكلتين كما حصل في مصر وكما حصل في ليبيا وكما حصل في سوريا وكما حصل تقريبا في معظم المناطق التي بدأ بها الجهاد. ما بدأ اختيارا، يعني في بلاد الشام بدأ اختيارا عمليا، يعني شبه اختيار، لكن في احيانا تكتشف في الدولة ولا راح ضربتك، اذا ما قاومت مشيت في مصير الاخوان والدعوات السابقة انك تجتث من فوق الارض مجانا. معركة حماه فرضت فرضا المواجهة هجر، وسنبحث ان شاء الله في موضوع الدفاع المركزي في احد العصابات انه متى تأتي الى منطقة محررة وتدافع عنها. في تكلم حتى جبارة جدا عن هذه القضية واعتبرها من اكبر المقاتل في العصابات، انه لما انت تبدأ بالدفاع عن منطقة محررة مكشوفة قبل الاوان، اللي حصل في حماة انه غرغموا الناس اما الفناء مجانا، واما المواجهة لعل الشعب والجيش ينضم الى المواجهة، فما حصل هذا اللي لعل وانتهوا، ولكن انتهوا بثمن، انتهوا بثمن بدل الانتهاء بدون ثمن، وقدموا تجربة اعتقد كان قرار اجباري وصائب ومحني من الله سبحانه وتعالى. فلما تبدأ الثورة في عندنا شيء اخر اسمه البناء من خلال المعركة، البناء من خلال المعركة، انك انت وضع مخطط احتياط ومخطط عام، فإذا أجبرت على مخطط الاحتياط تمشي في مخطط الاحتياط وتبني من خلال المعركة. فمن جملة ما ستبني من خلال المعركة يجب أن تبني المناخ الثوري، يعني تبقى ترفع في حرارة المناخ الثوري. أما ابتداء تقوم ثورة على أساس شطب الناس واعتبار نخبة الكفر مقابل نخبة الإيمان، فهذا حتى موازن من الناحية العقلية غير صحيحة، لأنه لو تأتي إلى بلد صغير ليس 60 مليون مثل مصر، بلد مثل سوريا 16 مليون، القوى الحكومية العاملة بدءا من المخابرات فالمخبرين فاللجان الثورية فالمش عامل لجان ثورية عامل شبيب الثورة فالميليشيات فالقوات الخاصة فسرايا الدفاع فالكذا، بتعد أكثر مليون ونص جندي دخل فيها الجيش الذي دخل القصر، فإيش حجم هذه النخبة اللي بدها تجي بمعزل عن الشعب تجي تواجهها؟ هذه الموازنة. والذي أعرفه أنه حتى أخواننا في الجماعة اللي ذكرتها هم اكتشفوا هذه القضية بعد حرب الخليج ورجعوها، وكان لهم حتى مساهمة، وإلى الآن لهم مساهمة في حروب عصابات لا تعتمد الانقلاب وإنما تعتمد العمليات على النظام مثله مثل الجماعات الأخرى اللي في مصر. فتبني نظرية ابتداء تشطب الشعب، هذا ابتداء هو شطب للنجاح والله أعلم.
بس ما تشوف أحداث الجزائر وفرق العزلة بين الشعب ولا يعني الجماعات الجهادية، يعني الإعلام الآن الإعلام العلماني والمرتدين استغلوا هذا
فالآن في ظني إنك لو كنت بتعمل الشعب الآن عنده موقف من الجماعات الجهادية، فصعب إنك تعمل. يعني ممكن أنت تعمل في إطارين، يعني إطار إنك عملية انتقال في نفس الوقت تعمل توعية تهيئ للمناخ.
هو ابتداء بصورة عامة، إذا ما أجبر، إذا ما أجبر الجماعة على بدء العمل العسكري إجبارا، وكانت الموازنة إني إذا بدأنا حنخسر لأني بدون هذا الكافي، ولكن إذا ما بدأنا حنخسر أكثر، وبدأ إجبارا في غير هذه الحالة الإلزامية، إذا بدأت الجماعة العمل بدون وجود المناخ الثوري فهذا خطأ. إذا بدأت بخيارها، هي اختارت أن تعمل بدون وجود المناخ الثوري، لأنه سيطأ. ممكن تستكمل الإعداد العسكري، تستكمل كثير أشياء من خلال المعركة، أما تستكمل رضا الناس من خلال المعركة، ما هو ابتداء سخط الناس. أنت لما بدك تبدأ لازم يكون عندك أصلا هامش. لا أنسى نتكلم على دور الشعب في الضريعة فيه والجوابان فيه بحيث فهمان هذه المسألة. والمناخ الثوري قد يوجد نعمة من الله سبحانه وتعالى، مش أنت أوجدته، وجد. اجوا الامريكان دخلوا الجزيرة، وجد. هذا مش بفضل المجاهدين، وجد انه الملك ظلم الناس في المغرب فجاب مناخ ثوري. ما هم سووا مناخ ثوري؟ ففي بلاد، بل معظم بلاد المسلمين الان تقريبا المناخ الثوري فيها موجود معظمها، يا اما باحتلال اجنبي، يا اما بدخول في سياسة تطبيع الامريكان واليهود الامريكان، يا اما بمصائب اقتصادية. اما اذا كان هذا غير موجود وانت بالخيار تبدأ ولا ما تبدأ، حتى هنا في كلام لان يأتينا بعد قليل يقول انه اذا لم يكن المناخ ثوريا فهذا يعني أن سبل المعارضة السلمية والدعوية لم تستنفذ بعد. هذا الكلام اللي قاله صحيح، أنه ما يزال في مجال المعارضة عن طريق النقابات وإثارة الاعتصامات وإثارة المشاكل وإثارة، فطالما ما زال في موجود هذا يجب هذا الآن نأتي إن شاء الله.